من سفر نشيد الأناشيد الأصحاح السابع، نقرأ بضع آيات. أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل ولنبت في القرى لنبكرن إلى القرون لننظر هل أظهر الكرم، هل تفتح القعال، هل نور الرمان. هنالك أعطيك حبي. اللفاح يفوح رائحة، وعند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة زخرتها لك يا حبيبي. لربنا المجد دائما أبديا آمين. في هذا اليوم نتابع حديثنا عن الحب الذي قلنا عنه في الأسبوع الماضي أن له جناحان. تحدثنا عن الجناح الأول، واليوم نتحدث عن الجناح الثاني، أي المسؤولية في الحب. والجزء الذي تلي على مسامح حضراتكم الآن فيه بلاغة روحية ثانية، فيه محبوب ومحب، فيه المحبوبة المشتاقة، وفيه الحبيب الذي قدم ويقدم وسيقدم. وهنا الدعوة إلى الخروج إلى الحقل والخروج إلى الحقل هنا معناه أن هذا الحب غير جسدي، لأنه لو كان حبا جسديا لقالت له لندخل إلى الحجرة ونغلق بابنا علينا، لكنها مشتاقة إليه فدعته للخروج إلى الحقل. والحقل هناك مكان للنور مكشوف ترى فيه الطبيعة، أي ترى فيه أعمال الله. في هذا الحقل يوجد زمنان أو زمنين للحب. قالت عنهم صاحبة هذه المحبة: هل أظهر الكرم؟ هل تفتح القعال ومن ذكر الزهر والقعال نعرف أن القعال هو زهر الرمان، لذلك أعقبت المحبوبة هذا الزمن بزمن ثان، هو هل نور الرمان؟ وهنا زمن ثان للحب حينما تتكون حبات الرمان التي تملأ الثمرة، ويصير الرمان بحجمه الكامل مثل النجوم في السماء ينور شجرة الرمان. الزهر رقيق صغير لا يحتمل، والرمان المنور يحتمل زمن كبير في القصف وفي التسويق وحتى عند الشراء. فأكثر الفاكهة احتمالا للزمن في وقت الصيف هو الرمان. هذا تعبير بليغ روحاني لا جسديات فيه، وإن استخدمت التعابير الجسدية. هنا نعرف أن مسؤولية الحب تقتضي معرفة الزمان، فإن كان الزمان زهر فهو زمان القرار. القرار الذي يقود إلى الاستقرار، القرار الذي يشترك فيه العقل والقلب وقبلهما الله معا لكي يكون القرار نافعا للإنسان. فنحن في شبابنا أشبه بزهر الرمان بالقعال، انفعال عاطفي ممكن يطفئ نور الزهر، بل ممكن يفقد جمال الزهر. قد رأيت شبانا في أحلى سني شبابهم رواد للمصحات النفسية، وعندما تتبعت سببا معقولا لم نجد غير ارتباط عاطفي وانفعالات عاطفية لم تحتمل صدماتها أعصاب الجسد، فقادت ظهر الشباب إلى المصحات النفسية. هذا القرار ينبغي أن يعطي الإنسان استقرار. في زمن الحب مسؤولين مسؤولية مباشرة عن إرادتنا في القرار وسعينا نحو الاستقرار، لكن الله إلهنا الذي نحتمي فيه كمن يعطي العيش للخبان المختبر، نحن نعطي حبنا الرهيف في عمر الزهر لذلك الذي قال عنه دانيال النبي قديم الأيام. الله الذي ظهر شعره ناصع البياض لكي يعطينا فكرة عن الحب النقي النافع الطاقة الخلاقة للمدمرة عندما نسلمها لله. في هذا الزمن نعرف أن الاستقرار لا يأتي إلا من شخص في قرار الاتباع. إنسان حط نفسه تماما في موضعه وقال أنا التراب، حط نفسه في موضعه. عشان كده هو بيفكر في قانون الحب الذي يبدأ به زمنا معاشا كمسؤول. يضع الله أولا ويضع الأخ أو الشريك ثانيا ويضع نفسه أخيرا. هذه هي المسؤولية في الحب، أن أعرف موضعي وأنا أقرر لأستقر. هكذا قال الرب للتلاميذ يوم الخميس الكبير: ألست أنا المعلم والسيد؟ لكني صنعت بكم هكذا، من أراد أن يكون أولا فيكم فليكن آخرا، ومن أراد فيكم أن يكون عظيما فليكن لكم خادما وآخر الكل. إن زماننا في الشباب وطاقة الحب فينا في جمال الظهر يسقطها غرورنا وكبرياءنا، يفنيها عنادنا وإصرارنا أن نصنع ما لا يليق، بينما قرار المحب يأتي من إنسان اتبع فجعل المشورة لقديم الأيام. الله الغني في الحكمة فيه مزخر كل كنوز المعرفة، يجعل مشورته في قرار الحب له أولا، ويجعل للإنسان أخا أو شريكا موضعا تاليا لله لا أولا. يحب الأخ والشريك والله قبله، ولكن يعرف أن الأخ والشريك في قانون الحب سابقين لنفسه. لو كان أخوي في المسيح مصلحته تقتضي أولا بحط هو أولا وحط أنا نفسي أخيرا، طالما إن مصلحة أخويا في المسيح تقتضي أن يكون سابقا. لكن لو أخويا أو شريكي أو أبويا أو أي إنسان لم يكن في المسيح ولا في الرب، أضع الرب أولا. وهنا لا يوجد لا إنسان ولا ثان، فتوجد نفسي فأقول ماذا أنتفع لو ربحت أخي أو أختي أو زوجتي أو زوجي أو ابني أو ابنتي وخسرت نفسي. لذلك تكون نفسي عندي أولا بعد الله والأخ أو الإنسان الخارج عن دائرة الله. ما اقدرش ابدا هبقى في ظهر الشباب واطاوع حد غير ربنا. لو لقيت اللي قبلي بيطاوع ربنا هيبقى مكانه قبلي على طول، بل يمكن قبلي واحط نفسي في الاخر خالص. لكن لو كان اللي قبلي ده مش شرط الرب، يبقى خطورة شديدة تضيع خلاص نفسي وأبديتي وتخرجني تحت نير شديد تهلك فيه نفسي. عشان كده بيقول الكتاب لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. وهنا نعرف أن في زمن الحزن تتضح أهمية الموافقة قبل المرافقة. فالذي يوافقني في طريق الرب هذا رفيقي. وهنا تظهر أيقونة إنجيلية رائعة صانعها الرب يسوع وكاتبها ماري مرقس البشير، حينما كان في بيت مزدحم والناس من الخارج تسمح عبر النوافذ والأبواب المفتوحة، فأتت إليه أمه، أمنا العذراء، وإخوته أولاد خالته، ووقفوا خارجا يطلبونه ليخبروه بنبأ خاص بوفاة أحد أفراد عائلتهم. فكان رد المسيح عن الذين قالوا له ها أمك وإخوتك خارجا يعطي أهمية الاتفاق في المشيئة مع الله قبل الاتفاق مع اللحم والدم والعظم والقرابة والعراقة. قال سيدنا من هي أمي ومن هم إخوتي؟ ثم أشار إلى الجالسين حوله قائلا ها هم أمي وإخوتي، لأن كل من يفعل إرادة أبي الذي في السماوات فهو أمي وأخي وأختي. وهنا بيوضح لنا المسيح إن الموافقة في الحب لازمة قبل المرافقة للحب، ودي مسؤولية. احنا لما بنختار رفيق غير مؤمن ورفيق ما تتفقش وياه لانه مش متفق مع ربنا، بنختار لنفسنا ايه؟ بنختار لنفسنا اللي اختاره لوط لنفسه لما اختار الارض الجيدة وترك الرفيق الصادق الامين والارض المملوءة بالمذابح والذبائح. عشان كده بيهمنا قوي كمسؤولية في الحب ان نهتم بالموافقة، نبقى موافقين لبعض في المسيح. لو لقينا واحد فينا مش موافق للتاني عشان المسيح مهما تكن غلاوته نقول له ان خدت انت الشرق احنا ناخد الغرب، وان خدت انت الغرب احنا ناخد الشرق. لكن ما نقدرش نتفق مع واحد يخلينا بالعشرة ضد المسيح، لان الحب مش ممكن هيدخل الى ثمر بدون عشرة. وخلي بالكم سليمان الحكيم ابن داود رجل الله حينما طهر نساء غير مؤمنات وتزوج بهن سمح ان تعبد آلهة الأمومة عند البابليين عشطاروت بطقوسها النجسة الممتلئة بعارة في داخل مدينة الله العلي. يقول الكتاب أن النساء الأجنبيات أملن قلب سليمان بعيدا عن الله. في حد منكم في شبابه أحكم من سليمان؟ في حد منكم في نجاحه قد نجاح سليمان؟ إذا كان سليمان البطل اللي في وسطنا وقع، أمال إحنا نعمل إيه لما ندخل في مرافقة لا موافقة فيها لوصايا الله ومحبة الله؟ هذا يا أحبائي يقودنا إلى نقطة ثانية، وهي صيانة الحب عندما يتحول من ظهر إلى ثمر. لو عندي ثمرة على الشجرة وسبتها زي ما هي تتعرض لأخطار كثيرة. الطير بتاع السماء ممكن ياكلها ويفسدها ويضيع جمالها. ممكن الثعالب الصغار المفسدة للكروم تتسلل وتأكلها. ممكن الأيادي المعتادة للسرقة تمتد لتسرقها فتحرمني من عرق وجهاد شهور وربما سنوات. ممكن تزيد المية على الشجرة، مجرد ما المية تزيد على الشجرة الثمر يقع لوحده، يقع. علشان كده صيانة الحب مسؤولية أهم، تجد نفسها بل تفرض نفسها في أولويات مسؤولية الحب. احنا بنشوف محبة بتبدأ وتعيش سنين ونلاقي في لحظة تنتهي بملة سرير وتنتهي بكيس بلاستيك، وبنشوف ان دي سنين بيقولوا عاشوا فيها محبة، لكن هل دي كانت محبة؟ يقولوا بس ما صنوهاش، ما صنوش المحبة. والصيانة هنا ليست مسؤولية طرف، انما هي مسؤولية من اشترك في صنع الحب. الله الاول في كل حب يظل مسؤول عن كل حب. يهذبه بالوعظ وكلمة الإنجيل. الحقيقة النهاردة أنا لقيت قول من أقوال القديس أغناطيوس كأني لقيت كنز. لقيته بيقول القديس أغناطيوس: إني أحتمي في الإنجيل كما يحتمي محب في جسد يسوع. احنا لما نلاقي عليه محروب ثقيلة بنجري للمذبح ونحتمي في الذبيحة ونقول نتناول عشان نحتمي في جسد يسوع. اهو احنا في زمن الحب، الله يعطينا جسده ويعطينا انجيله حماية صيانة للحب. الكتاب المقدس ده يصون كل حب لانه يربي القلب على المخافة قبل ما يربي الظاهر على المظاهر. الجسد ربنا ودمه نار تحرق كل شوك
يحنق المحبة، ونور يضيء كل ظلمة تفرض نفسها على المحبة. الله بجسده الحي بيننا وإنجيله الناطق بيننا يقدم لنا وسائل صيانة الحب. وطبعا ما فيش حد فينا بيقدر يتناول إلا لما يكون فرغ نفسه في الصلاة والاعتراف. وما فيش حد فينا يقدر يقرأ الإنجيل صح إلا لما يكون فرغ فكره وأراءه ليخضع لفكر المسيح ورأي الإنجيل. هذا هو الصانع الأول لكل حب، يقدم لنا أدوات صيانة الحب. لكن يتبقى على من يصنع الحب بعد الله اثنان او ثلاثة او مئة او الاف. لان الحب اللي انا بكلمكم عليه ده مقصودش بيه الرجل والمرأة في الزواج او العائلة فقط، بل اقصد به كل حب في اي جماعة للرب. ممكن يكون بين المكرسين والمكرسات، بين الرهبان والراهبات، بين الكهنة وخدام الرب، بين اي جماعة تشترك في صنع قربان الحب من اجل المسيح. ما نقدرش نقول هنا ان الحب بين صانعيه بيمر كأنه بيمر في طريق لا عوائق فيه، بل الرب يسوع الذي قال عن نفسه انا هو الطريق، اعطاني من خلال الطريق مفهوم العقبات التي تواجهني في الطريق. احنا لما بنبقى راكبين عربية سيئنها او غيرنا سيئها، بنمشي في سكة، اي سكة نلاقي فيها ما نلاقيش فيها مطبات او حفر. ده احنا حتى دلوقتي بنلاقي مطبات صناعية، مطبات صناعية. عند المطبات الصناعية دي يعمل السواق الماهر ايه؟ ياخدها قفح، يحصل ايه؟ تتكسر العربية ويخسر ويدفع صحة ومال ويدفع ناس. لكن يقول لنا عند المطب لما نيجي المطب ناخده بايه؟ بحاجتين. يقول لك بحنية وعلى ايه؟ وعلى مهلك. بحنية وعلى ايه؟ وعلى مهلك. ده المطب اللي قابلنا في طريق الحب. مش ممكن ابدا هنعيش حب من غير مطبات صناعي او طبيعية. هل من ممكن اجيب ناس اقعدهم مع بعض يبقوا ملايكة مفيش حد منهم يفهم من التاني كلمة غلط، او يزعل من تصرف، او يزعل من موقف؟ ده احنا نبقى حققنا ملكوت الله على الارض. لكن الطبيعي حينما يوجد شم من الناس توجد شم من الشخصيات والافراد، كل منهم له منظور وله مقصود. عشان كده ما نقدرش نقول ابدا ان مجموعة مش هتقابل مطبات. فالحاجة الاولى هي ان نعرف ان المطب هو طبيعة في الحب، وان الازمة ليست شيئا غريبا عن الحب، بل طبيعي ان توجد ازمة وتوجد مطب. اننا التالي في صياغة الحب ان انا اخد كل مطب يقابلني بهدوء. فقد قال الكتاب لنا لا سيما للشباب من بيننا بالهدوء والسكون تكون قوتكم. احنا عند اي مطب ممكن ننفعل بشدة ودي طبيعة شبابنا، لكن اللي مفروض ندرب نفسنا عليه ايه؟ بدل ما ننفعل انفعال يؤثر تأثير ضار على الكيان الجسدي كله، ننفعل بطاعة هاتف الخير اللي جوه مني. واحد يقابلني يقول لي هفت على طب النية، يعني نجيب للحبيب زيت عشان الحبيب لما ما يكونش بناته زيت يعمل ايه؟ يعمل شرار، يولع ويقفش في بعضه ما تنشيش. لكن لما يبقى عندنا حبيب نجيب له ايه؟ زيت. يقول الكتاب كده الكلام اللين يسرف الغضب. يقول الكتاب عن مواقف كتيرة عاشها الاباء القديسين زي القديس تدرس تلميذ انبا بخونيوس، لما كان مواقف كتيرة يحدث فيها حدة تلاقي انبا بخونيوس ده ما يعرفش في الرهبان كلهم غير تدرس زيت. يعرف ازاي؟ يحط في الموقف حاجة تلينها بالتضاعف بكلمة بهدية بمحبة، المهم ايه؟ تحط الزيت. المحبة والهدوء في صيانة الحب يعبران عن كلمة الانجيل التي تقول المحبة لا تحتد. الحدة بتلاقيها باستمرار بعيدة عن الحب، رغم ان الحدة تختلف عن الحزن، لان حتى الهدوء والحنية محتاجة حزن وحجاج بسرعة وقدام منه مطب صناعي او مطب طبيعي، محتاجة لقرار يحسن فيه شرملة على طول. لو ما عملش كده ما حزنش حتما هيحصل كسر مع الحدة. اذا الحزن رقيق والرقة حازمة، لان الحب لا يعرف الفوضى. الحب إلهنا حب منظم، لذلك تجدون نحن جميعنا ننعم بخيرات أجيال تلو أجيال من أجل نظام تخضع له الطبيعة بصورة تجعلنا نخجل من أنفسنا عندما نشوش الحب ونخليه من الحزن والنظام. صدقوني يا احبائي ان الهدوء والحنان كتعبير عن المحبة التي لا تحتد تحافظ على الحزن في الوقت المناسب وتحافظ على النظام من اجل الحب. فالمحبة تحافظ بحزن وتحافظ بنظام. لماذا؟ لأن ذلك يقول للمجموعة، يقول للحب. تخيلوا مثلا لو احنا في كنيسة زي كده وأثناء الاجتماع واحنا قاعدين دلوقتي اثنين راجل وست اتفقوا مع قسيس يجي عشان يخطبوهم دلوقتي او يكللهم دلوقتي، فكركم احنا منحبش الناس تفرح؟ مش احنا بنكلل ونعمل خطوبات على طول؟ لكن لما واحد يجي هو وامرأة حتى وجاز قسيس ايا يكن اسمه ويدخلوا في اثناء اجتماع زي كده. يبقى نظام نظام. هو الاجتماع مش بيبقى محتاج للاعداد والاستعداد. عشان كده بنقول حتى قبل الاجتماع ما بنعملش خطوبات ولا اكاليل، عشان خاطر انا وانت ندخل هنا نلاقي مكان هادئ نسمع فيه كلمة الله تبنى نفوسنا ونفوس اولادنا. نظام. لو دخل النظام ده في فوضى هتصدقوا مش هيخدم المحبة. هنلاقي المحبة في وسطنا تتعب وتجرح وفي نفس الوقت لا تستطيع ان تستمر. ان المحبة يا احبائي في صيانتها تحتاج الى الاعتذار مع التدقيق. الاعتذار حينما يحدث الخطأ غير المتعمد، لان المحبة لا خطأ متعمد فيه. مش ممكن احبك وانا عارف ان الحتة دي هتخليك تنفعل انفعال شديد واعملها. مش ممكن. ما اقدرش اقول احبك وانا عارف ان الشكة دي هتلهيب لك مصارينك وانت مصارينك تعباك ومحطها لك في الاكل. لو انا بحبك وعارف ان الشكة دي تتعبك همسك برطمان الشكة ارميه الشباك، لان مش هادي فرصة للخطأ المتعمد. مش ممكن تكون في محبة ويكون في خطأ، في خبث ماكر متعمد ظاهر او خبيث. لكن في وسط المحبة توجد اخطاء، نعم، لكن مجرد اعتذار مع تقدير يجد المحب في حالة سلام ونمو بل وثبات في المحبة اكثر. ياما احيانا كتيرة اجي اسلم على واحد ويعني يبقى بيمر بذهني مشكلة او حاجة مؤلمة، مجرد اسلم عليه كده فيصعب عليه بشدة، يقول لابونا انت بيسلم عليه ليه؟ هو ده سلام ده؟ فاقول له انت يا ابني، او اقعد افكر نفسي انت، الاقي نفسي في اليوم ده او في الوقت ده كانت في حاجة ثقيلة على ذهني واخدة كل المجهود، مش قادر اركز حتى في السلام. فما اسهل ان انا اقف جنب منه اقول له حقك على يا ابني، ما قصدتش ان انا ما سلمش عليك. ليه؟ الاعتذار هنا علامة على من يريد ان يهون الحب. والاعتذار هنا مش يكون اعتذار بخفة او استخفاف، انما اعتذار بتقدير. والتقدير هنا يختلف من بني ادم لبني ادم. ممكن انا اقدرك بناس تفهم المطانية. المطانية يعني ايه؟ يعني اعمل زي ما القديسين عملوا لبعضهم في الكتاب المقدس، قدموا سجود للاحترام. ممكن واحد ثاني يفهم التقدير بوردة شكلها جميل وتعبر عن المحبة اللي من جوه اللي انجرحت بسبب تصرف. ممكن اعبر باي التقدير ده دايرته واسعة ويختلف فيها كل انسان. صدقوني يا احبائي ان الاعتذار مع التقدير يصون الحب الى ملكوت السماوات. هذا ايضا يقودنا الى نقطة تالية في صيامة الحب، وهي البحث عن قنية النفس بالصبر. قال ربنا يسوع المسيح بصبركم تقتنون انفسكم. وقال ايضا عن الذين يثمرون بعد ان يسمعون الكلمة انهم يحفظونها في قلب جيد صالح. القلب الجيد الصالح يحتاج الى صبر. قال الكتاب لانكم تحتاجون الى الصبر. تقول له نصبر لحد امتى؟ على قد طاقتك، مش هحملك. في واحد طاقته حصان، في واحد طقطق جمل، في واحد طقطق ضبع، هتعملوا له ايه؟ كل واحد طقطق دي الطاقة اللي عنده، مش هنقدر نحمله. ده حتى ربنا بيقول لنا داود النبي عن عشرته: احبك يا رب يا ايه؟ يا قوتي، على قد قوتي، على قد طاقتك اصبر. لكن عود نفسك زي ما في رياضة اسمها رياضة كمال الاجسام بتتم بواسطة اثقال متدرجة يشيلها بالتدريج، درب نفسك على الصبر. فالذي يصبر الى المنتهى هذا يخلص. صدقوني يا احبائي، المحبة لا تعرف نهاية للصبر، الحب ما يعرفش حدود للصبر ابدا. ليه؟ لانه لا نهاية في حب ولا حدود مع صبر محب. وده اللي بيخلينا نخاف من ربنا وصبره علينا، لان احنا بنخطي ونعمل غلط وهو يصبر على اثمنا ويطول اثاثه علينا. لكن بيقول لنا الكتاب مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. الجمل اللي اسمه مرتبط باحتمال شديد جدا في الصحراء في حرارة شديدة وندرة للماء، معا الجمل ده له طاقة، له طاقة. بعدها ما تعرفش تقف مع الجمل ده، تلاقي نفسك مع وحش. عشان كده الله الحمل مع محبته لنا سيتحول في حين الى اسد، اسد كما ينص الكتاب في سفر الرؤيا. تلاقوا العهد الجديد كله بيقدم لي يسوع الحمل، ما عدا سفر الرؤيا يقدم لي يسوع الاسد، علامه على ان المسافه هنا على الارض هو يحامل خطيه العالم، لكن في النهايه سيكون اسد. ودي بتخلينا نعرف ان الصبر هذا ان كان صبر محب بلا حدود، لكن نهايه سوف توقفنا جميعا امام الله لكي نحاسب بعدل لا بحب. ولا يوجد امام الله في عدله محاماه. نقطه اخيره في صيامه الحب اقولها لحضراتكم كمسؤولين في صناع الحب، وهي صيامه الجسد من الاجهاد البدني. لان الجسد لما حمله اكتر من طاقته تلاقيه ينفعل على اقل سبب. ياما ناس تقضي الليل والنهار في شغل وفي سعي ورا المال وجسمهم يذهب، مفيش وقت للراحه، مفيش وقت للاسترخاء، مفيش وقت للتفريغ. يلاقوا نفسهم ابنهم الصغير بيتكلم اي كلمة مش محتملينه، يتصرفوا في وشه ويتصرفوا في وشه، ويكون السبب هو الاجهاد البدني. عشان كده نحتاج جميعنا من اجل صيامة الحب مع الله ومع الناس الى جسد مصان من الاجهاد. في مصر القديمة والأسرة السادسة عشر من الفراعنة في مسلة كانت في طيبة، والمسلة دي بيقول التاريخ عنها كانت ترتفع 200 متر. المسلة دي مالت وبلغ فرعون بنيل المسلة واحتمالها للسقوط، فجند 7000 مصري عشان يعدلوا المسلة لمكانها التاني، وجهز لهذا كم من الحبال الناشفة، وابتدوا يربطوا المسلة والحبال وبالاعداد الضخمة دي عشان يرجعوها لمكانهم. في واحد من هؤلاء المصريين القدماء شاف من بعيد الحبل التخين ده بيتقطع، فصرخ وقال لهم وقفوا. فبيسألوا في ايه؟ قال لهم دلوا الحبال، لو شدتوها كده وهي ناشفة هتتقطع، هتقع المسلة على دماغتنا كلنا. فالاحسن دلوها. دلوا ايه؟ دلوا الحبال. فكرة بسيطة دلوا بيها الحبال حماها من القطع. هكذا القديس يوحنا الحبيب فمرة راح واحد تلميذ من تلامذته لقاه ماسك عصفور وقعد يلعب معاه. فالتلميذ بس كده وقال بأذان لاهوتي بأذان الجيش قعد يلعب مع عصفور، ايه ده؟ وشك فيه وراح قال له انا مش متخيل ان راجل شيخ زيك وراجل وقور وقديس بتضيع وقتك وتقعد تلعب مع عصفور. فالقديس يوحنا الحبيب بس ليه كده لقاه ماسك قوس وماسك في ايده جراب حاطط فيه سهام، قال له انت جاي منين؟ قال له من صيد. قال له ايه اللي انت شايله؟ قال له قوس. قال له انت مرخي الوتر بتاع القوس ده ليه؟ قال له عشان لما اجي اشده السهم يطوعني واعرف اصطاد. قال له بقى انت يا ابني عايز ترخي الوتر بتاع القوس وانت بتعيب عليا ان انا برخي اوتار عقلي عشان لما اجي اشدها في امور لاهوتيه او في امور اسريه الاقيها مطوعاني. هكذا يا احبائي لنعطي الماء للحبال ونعطي ارتخاء للاوتار لكي تستطيع الحبال ان تحتمل الاحمال، ولكي تستطيع الاوتار ان تعزف اجمل الحان الحب. هكذا يا احبائي قدموا للراحة الجسدية وقت، فالراحة الجسدية نافعة لصيانة الحب. ما توصلوش الجسد للدرجة اللي فيها يبقى سهل الاثارة والانفعال. ومهما حملنا ومهما كانت الحمول تقيلة علينا لازم نعرف ان احنا هنتلنا نشيل، فالاحسن نشيل بكفاءة بلا اجهاد. الهنا المحب يكون محبتنا له ومحبتنا بعضنا لبعض، ويعطينا ان نكون مسؤولين بعضنا عن بعض في المحبة. يا إلهنا المجد دائما أبديا آمين. في بعض أسئلة خارجة عن الموضوع أجاوب عن سؤال واحد شعرت أنه مناسب جدا للموضوع. انا شاب اهلا، في نظري ان الحب ضروري للشاب، نعم، ولا اقصد بالشاب المراهق صاحب النزوات الشبابية، عظيم، واقول ان الحب ضروري لكي يتصرف الشاب في كمية الطاقة التي يملكها تصرفا لا يغضب الله، إذ يوجه هذه الطاقة إلى فتاة يحبها
في الرب نعم عظيم. وانا اعرف ان الالتصاق بالله والقدسات هي وسائل اوليه وساميه في تصريف هذه الطاقه. احنا الحقيقه لما نسال القديس يوحنا كليماكوس يوحنا الدرجي ونقول له ايه رايك في المحبه، يقول محبه الله محبه الله لا تعرف الا من خلال محبه القريب، لان الثانيه تظهر الاولى. حتما لو لقيت فتاه في الرب والفتاه لقيت شاب في الرب ده بيعيشوا حب من اسمى انواع الحب، بس المهم ان يكون حب في الرب. القداسات والصلوات ما هياش حاجات اوليه ابدا، دي صيانه للحب. وده الله بيقدم لنا ذاته كشريك اول في كل محبه بين رجل وامراه في الرب عشان يصدنا من الزلل بواسطه الانجيل والمشوره والاعتراف والتناول معا. انا مبسوط جدا من هذا الفكر انه موجود في ذهن شاب، بس المهم زي ما انت فاكر فتاه يحبها في الرب في الرب في الرب دي كبيره قوي، ربنا يقدرني ويقدرك نعيشها كل ايام عمرنا. النهارده بنقدم لكم زي ما بعض الاخوه بعثين وبعثوا في الاسبوعين اللي مضوا سفر دانيال مع تتمة سفر دانيال، لان النسخة البيروتية مش موجود فيها تتمة سفر دانيال اللي هي عبارة عن اصحاح 13 واصحاح 14 من سفر دانيال، بالاضافة الى عدد من الايات في الاصحاح الثالث والاصحاح الرابع. ما ذكرهاش اخواتنا البروتستانت في النصر البيروتي واحتفظت به النسخة القبطية والنسخة السبعينية للكتاب المقدس. السفر ده مع دراسة فيه متوفر بالخارج للي حد يقتنيه عشان يبقى معاه فرصة قبل ما يسلم المسابقة في الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. اخواتنا المنتظرين اللي ربنا يقويهم في قراية الكتاب بتنتظرهم مفاجأة في شهر يناير ان شاء الرب وعشنا. نرنم سويا صفحة 118. من أجلك احتملت الموت وانت بعت يا نا مبسوط أخف لألا فرصة فتوت انت القلبك آسي يا صاحب قلب الآسي لمسة تجرح إحساسي وتحتقر دمي وتقصي يا صاحب القلب القاسي من اجل ذنبك اهانوني وعاد على جار فات حاكموني استهزأوا بي ولطموني وانت عايش قلبك قاسي يا صاحب قلب القاسي لمسة تجرح احساسي وتحتقر دمي وتخطي يا صاحب القاسي متمو لكي ما تحيا فأرجو ترجع ولا تبقى قاسي يا صاحب قلب القاسي لمتى تجرح إحساسي وتحتقر دمي وتخشي يا صاحب بالقاسي لست عدوا لكني احب لك الخير يا بني فاسمع ندائي وطوعاني يتفك جفاء قلبي قاسي يا صاحب القلب القاسي لمساتك راح احساسي وتحتقر دمي وتخشي يا صاحب القلب القاسي الى متى تعيش مغرور وبصحبتك الشيطان مسرور اترك الظلم تعالى للنور يتفجس قلبي قاسي يا صاحب القلب القاسي لمس جرح احساسي وتحتقر دمي وتخطي يا صاحب القلب انت تراب واليه تعود وجسدك يفنيه الدود اتيا عليك ليالي سد ان عشت بيئة بين اسيا صح جراح احساسي وتحتقر دمي وتخطي يا صاحب قلبي القاسي باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نشكرك ايها الامين في الحب فإن نحن كنا غير أمناء تبقى أنت أمينا في الحب لا تقدر أن تنكر نفسك صوتك تسمعنا إياه بكل أمانة وأحيانا بكل إصرار إن انجيلك تجعله قريبا منا بل في متناول يدنا. مخدعنا تجعله ينادينا حتى ونحن غير قادرين على الحركة. نذبحك وذبيحتك مهما أتينا متسخين وعد أن نجد فيهما غسلا وطهرا. نشكرك من أجل أمانتك في الحب وأنا من جانبك تكون المحبة بوسائل متعددة. أما نحن يا رب فنعترف إليك أننا أهملنا حبك ولم نراعي حسنا، بل في مواقف كثيرة أعطيناك القفا للوجه، وفي أيام كثيرة عاندناك بل رفضناك بل طلبناك من جديد. لم نكن الحب الذي به دفنتنا وأقمتنا من خلال المعمودية، لم نكن فيه الحب الذي جعل باب بيتك مفتوح أمام وجوهنا للآن يضمنا. لذلك علمنا كيف نصون محبتك في قلوبنا.